الفتوى سأذهب إلى الجهاد مرة أخرى ولا حاجة لي في هذه الدنيا. فاعلموا أيها الأحبة أن الله اختص بمعالي الأمور رجالا. قد يقول البعض وإيش أكثر منها، هذا جاهد وماتت زوجته وماتت طفلته وحصل له ما حصل وحصل الحريق، إيش يريد أكثر وكثر خيره؟ لكن اعلموا أيها الأحبة أن معالي الأمور لا ينالها إلا طائفة قليلة من البشر، القمم الذرى. ولذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، لا يناله إلا من انتصر على شهواته وانتصر على الضعف والجبن والخوف والخور وتوكل على ربه حق التوكل وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول وهو يعد نفسه ليعود إلى الجهاد: فقلت أدعه إلى أن يتريث حتى يتماثل للشفاء، وإلا فاعلم أننا إن قلنا له اقعد عن الجهاد فإن ذلك لن يطيل في عمره، وإن قلنا له اذهب إلى وجه المعركة ومنطقة الالتحام والمواجهة فإن ذلك لا يقرب أجله. ترددت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدمها. الموت لا يتقدم ولا يتأخر، وكما يقول ذلك الشاعر: أقول لها وقد صارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي. والله إني لأظن وأغلب الظن أن أخي وليد هذا سيموت شهيدا في سبيل الله على هذه المعنويات وعلى هذا الصبر وعلى هذا الاحتساب، بصبر بسالف برحمة الله قبل كل شيء وبسالف جهاده وبصبره على هذا الحريق الذي ماتت فيه زوجته الحافظة التقية. أسأل الله أن يجمعنا بها في الجنة وإياكم أجمعين، وبموت طفلته. والله إن الله يريد به خيرا، أسأل الله أن يثبته وأن يثيبه وأن يحفظه، وأظن أن الله وأرجو أن يكون الله قد اختار له منازل الشهداء والأنبياء. تلكم منازل لا ينالها إلا قلة ونذرة من الناس. وإني لأعجب ممن يتمنون مقابلة البشر الضعفاء ولا يشتاقون إلى مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشتاقون إلى مجالسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز والصحابة والسلف الصالح والتابعين وأبي تيمية وخيرة عباد الله الصادقين الذين شهد لهم الأولون والآخرون بالصلاح والاستقامة. كنت ذات يوم في جلسة مع رجل دبلوماسي في دولة خارج المملكة، فقال: سمعت عن هذا المجنون حكمة يا قلت له ايش فيه؟ قال: ريغان، رونالد ريغان يطالب ان يراه ويتقابل معه، ويرفض هذا المسكين المجنون ان يقابل ريغان. من يحصل يقابل ريغان؟ مرتين يدعى، الاولى يرفض والثانيه ريغان يرسل ابنته فيرفض ان يقابل. قلت: يا مسكين، لكني اعرف شبابا لا تعرفهم انت، وربما يمرون احدهم اشعث اغبر في طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره، يقابل افضل الخلق الا وهم شباب الجهاد الذين يستشهدون في سبيل الله فيكونون في مقعد صدق عند ملك مقتدر مع رسول الله مع النبيين والصديقين والشهداء. اذا اي مجلس افضل، مجلس رجال ولا مجلس الانبياء والشهداء والصديقين والصالحين؟ فسبحان الله، حينما تتنكس المفاهيم او تنتكس وتنعكس الفطر وتتقلب الامور يصبح اسخف الامور اعلاها ويصبح اعلاها اسفلها، ويصدق فيها ما قال القاضي عبد الوهاب المالكي: متى تصل العطاش الى ارتواء؟ اذا اشتقت البحار من الركايا، ومن يثني الاصابر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا، وان ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من اقصى البلايا، اذا استوت الاسافل والاعالي فقد طابت منادمه المنايا. فما بالكم وقد ارتفعت الاسافل وهبطت الاعالي، عند ذلك تطيب منادمه المنايا ويحلو الجهاد ويحلو الموت في سبيل الله، ولكن هي مكانه لا يبلغها كل واحد. إذا كان الدنيا يقول، إذا كان الناس في الدنيا يقولون هذه درجة عامة وهذه درجة أفق وهذه درجة خاصة وهذه أولى وهذه درجة فوق الأولى، اعلموا ان المجاهد وان كان من افقر عباد الله واقلهم في هذه الدنيا شأنا ينال اعلى الدرجات في دين الله جل وعلا. اسأل الله ان يخلص النيات لوجهه سبحانه وتعالى. هذه هي القصة الثانية التي أسوقها شحدا للهمم في الجهاد في سبيل الله، وأسوقها لأقول إن الجهاد علم الرجال الصبر. ولماذا يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ ليس الحسنة بعشر أمثالها أو إلى 700 ضعف فقط، بل بغير حساب. لماذا؟ لأن الصبر يرتبط بقوة العقيدة، ومنطق العقيدة هنا أن يعلم ذلك المجاهد الصابر المحتسب أن قضاء الله وقدر الله، وإن كان في ظاهر الأمر لنا عذابا أو ألما أو جرحا، فإنه في حقيقته عين الرحمة وعين الحكمة وعين اللطف، لأن الله أرحم بعبده من هذه بولدها كما أسلفنا في القصة. ثم الأخيرة أيها الأحبة، وهي قصة لشاب من الإمارات، أبو سليمان كان شابا مذللا عطرا ناعما مترفا وسيما من أسرة غنية وثرية، أراد أن يذهب إلى الجهاد، وكان أبوه يضمر في قلبه، الأب يضمر في قلبه حب الجهاد لكن يخشى على الولد، فلم يجد إلا أن يختار للولد دراسة لإكمال دراسته خارج الإمارات. فأعد ذلك الشاب عدة ملابسه الحريرية الناعمة وأصناف وأشكال عطوراته، ولكي يذهب إلى بريطانيا لإكمال دراسته. الحاصل أيها الإخوة أن الشاب تأثر من إمام المسجد بكلمة عن الجهاد، فأضمر في نفسه أن يجاهد، وطلب من أهله أن يجاهد، فخافوا عليه ورفضوا، وكانت أسرته يعني بها نوع من التسامح أو ليس التسامح بل التساهل واللامبالاة في بعض الأمور الشرعية، فما كان منه إلا أن وافق على مرأى منهم ومسمع منهم أن يسافر لبريطانيا. فسافر إلى بريطانيا، ومن مطار لندن حجز ليعود إلى إسلام ذلك، وفعلا عاد وليس عنده عن الجهاد معلومات إلا رقم هاتف مجلة البنيان المظلوم، فاتصل على مكتب المجلة ورد عليه شاب سعودي عبد الله أبو يزيد أعرفه، قال أنا فلان من المكان الفلاني. قال ليش كلمني بصوت منخفض؟ قال سمعتهم يختطفون، شاب صغير خريج ثانوية، وأنا أخشى على نفسي، أريد أن تستقبلني، أريد أن تأخذني. قال فجئت وأخذته إلى مكان البنيان المطلوب، مكان المجلة. فلما وجدت إذ بالشاب شرفتة وياقة وقميص ومناديل وعطر، يقول والله صار تفوح من رائحة عطره. ولما ذهبنا به إلى بيت الأنصار نسلم الأمانات التي عنده في الترافل أرشيف دفات الزكاة السياحية وعطورات وملابس وأشياء حديثة جدا، قال فجعلناه في صندوق الأمانات ثم ألبسناه لباس المجاهدين. ولما لبس لامته ذهبوا به إلى معسكر صدى ومكث به، ثم انتقلوا من صدى إلى منطقة خلدن. فلما أقبل إذ برجل يجاوز 50 أو يقارب 60 من عمره يهندس في سيارة كانت واقفة، فلما التفت ذلك الذي يصلح بالسيارة إذ به يصرخ صرحة الفرح والولد مثله، ثم يحضن بعضهم بعضا، أتعلمون من الولد ومن الآخر؟ هذا أبوه سليمان وهذا الولد خالد. خالد يكنى بأبي سليمان والأب يكنى بأبي خالد. فإذ بهما يلتقيان ويتعانقان ويبكيان مدة، والولد قد أرسل لأهله رسالة أنه عاد من لندن إلى الجهاد، وأخذ يتابع أخبار أهله. يقول لأبو يزيد يقول والله كنت أسمع منه حديثا مع والده، كيف والدتك كيف أخواتك؟ وهو يطمئن والده يقول أبشرك أنهم بخير، أرسلت لهم رسائل وأخبرتهم أنني ذاهب للجهاد، عسى الله أن يقبلني شهيدا وأشفع لهم إلى آخر ذلك. فيا أحبتي بالله، اعلموا أن الدنيا التي تمكنت في قلوبنا، وأن مظاهر الرفاهية والحياة والتحضر والتمدن التي عشنا فيها الآن لم تقطع طائفة قليلة من عباد الله أن ينالوا معالي الأمور آباء وأبناء ورجالا وشبابا وشيبا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل في قلوبنا حبا لدينه وحبا للبر والتضحية والشفاني والشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. فيا معاشر المؤمنين، هذا ما اخترتموه من الحديث معكم، وإن كان بخاطري أن أحدثكم بغيره، لكن فيها والله عبر، في الأولى عبر وفي الثانية عبر وفي الثالثة عبر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. محبتي بالله أو أحبتي بالله، أسألكم بسؤال الله، وأسألكم بالله الذي خلقكم من العدم ورزقكم وكنتم فقراء وأعزكم بعزته وأغناكم بفضله، ألا تبخلوا على هذا الجهاد بشيء. فوالله إن الأمة الإسلامية إذا سارت على طريق الجهاد الذي نحن نعيشه اليوم سنوات أو عقود من الزمن قليلة، والله ليتغيرن وجه هذا الكون. وحسبكم أن الجهاد في أفغانستان قد غير كثير من مخططات اليهود والاستعمار، وجعل القوى التي يسمونها عظمى تختلف وتخطط وتعيد حساباتها مع البشر. وإن استمر الجهاد لينصرن الله من ينصره. ابذلوا بقدر ما تستطيعون ولا تبخلوا على دينكم وعلى جهادكم شيئا. واعلموا وإن كان الناس الآن يشكون من شح التبرعات للجهاد، كانت 500,000 تكفي لعمليتين، الآن يجعل الله في قذيفة ما يكفي لتدمير عملية كاملة. حادثتان أحدهما قبل أسابيع، محطة الكهرباء في جلال آباد تتفجر بقذيفة هاون في كذا وثلاثين روبية، يعني بما يعادل 8 أو 9 ريالات. وإذا انفجرت المحطة احتاج الشيوعيون أن يستخدموا المولدات التي تقوم على الوقود ونقل الوقود بالطرق البرية، مهدد تحت مدافع ورصاص المجاهدين، فيضطرون إلى إنزال الوقود بالبراشوتات بالبراميل. فإذا نزلت لم تسلم من نار قذائف المجاهدين. وقد حصلت ذات مرة أن الشيوعيين ينزلون الوقود في أحد المناطق المحاصرة بالبراشوتات، فجعل المجاهدون يعدون البراشوتات واحد واحد، فلما جاء البراشوت قبل الأخير إذ بهم يضربونه بالرصاص الحارق الخارق، فيشتعل البرميل في السماء وينزل على موقع الوقود ويحرق المكان بأخير. قذيفة هاون بثمان ريالات أو 9 ريالات يا أخوان يكون لها أثر عظيم. وأحدهم في الأسبوع الماضي قبل أن أتي إلى هذه المنطقة جاء لسويه من خوش، قال أبشره، طائرة كانت وشيكة النزول في مطار خوش تريد أن تقف أو تهبط قرب مستودع ذخيرة، فضربت في البي ام، فالطائرة هذه محملة بالأسلحة فانفجرت، وتفجر بها مستودع الذخيرة الموجود بالمطار، وتفجر معها بحركة عشوائية للطائرة 8 طائرات كانت رابحة في مطار خوش. فيا أحبتي بالله، هذه قذيفة بي ام. لو قلنا أننا نحتاج إلى 1,000,000 ريال لضرب 8 طائرات، الطائرة بكم؟ بملايين الدولارات الطائرة الواحدة. لو قلنا أننا ب1,000,000 ريال نريد أن نضرب كذا طائرة ونفجر كذا مستودع أسلحة، قلنا هذا ضرب من الخيال والعبث. لكن نحن أمرنا بالجهاد، سنجاهد ويستمر الجهاد في سبيل الله بطائفة من الله عليهم وفضلهم وكرمهم وأعزهم بذروة سلام هذا الدين. وكل يختار لنفسه موقعا، فمن أراد الذروة ومن أراد الحضيض ومن أراد الوسط، وكل يكرم نفسه حيثما وقع. جاء إلي في الرياض من سمعت به وزارني من أهل اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية، أبو عتيق اليمني. قالت يا أبو عتيق إيش كنت تعمل؟ قال كنت كهربائي، يقف على السلم وصاحب الفلة. يا أبو يمن ما خلصت الشغل جننتك عطلت الأمور. قال فلما سمعت عن الجهاد ذهبت، فانتقل إلى منطقة بغمان وكان مساعدا للحاج شير علم. الحاج شير علم هذا من قادة الجهاد الذين يهددون نجيب. لما نزل إدوارد كيفر نازا في فندق الأنتر كونتيننتال أمطروه بالصواريخ سكربيت وسكر شل، فخرج نجيب في التلفاز يقول هكذا يعامل المجاهدون ضيوفهم، ثم أرسل رسالات متعددة، رسائل متعددة إلى الحاج شير علم يرجوه أن يستحي ظنا منه أن هذا هو الحياء وأن يقف عن ضرب المنطقة حتى يسافر الطيف. فرد عليه ذلك الأعرابي الأفغاني برسالة قال فيها يا نجيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم. وكتب له الآية: يا نجيب أسلم تسلم وإلا فانتظرني بالذبح. رسالة قصيرة تروعه وتقض مضجعه. يمني كهربائي يطلق صواريخ سكر بيت وسكر شل فقر 20 وفقر 30 حتى يخرج نجيب ويقول لقد أمطرت كابل بطوفان من الصواريخ. ولو علم نجيب أن الذي يهدده ليس رئيس حلف الناتو وليس رئيس حلف الأطلسي أو حلف وارسو أو المناورات العسكرية الأجنبية الغربية أو الشرقية، لا، إن الذي يهدده أبو عتيق اليمني. أقصركم أطول منه وأنحفكم أثمن منه، والله إني أعجب من ذلك الرجل. وآخر كان مليس إليه الجدران، انتقل إلى شكردرة، فمن الله عليه وفتح على قلبه بالجهاد حتى أصبح يلقب بعدو الطواغيت يخافه الشيوعيون. إذا قيل للشيوعيين منافقين الذين يتسللون أخبار المجاهدين يقول عدو الطواغيت وصل منطقة يخشاه الشيوعيون خشية عظيمة. يماني منير يا إخوان، الجهاد يشعل العزة ويرفع العزة ويجعل من لا شأن له ولا مكانه يجعله يحمل على الرؤوس وعلى الأذقان. فمن أراد لنفسه عزة فعليه بالجهاد. الجهاد لا يحتاج إلى دكتوراه ولا يحتاج إلى دورة لغة ولا يحتاج إلى نفس تؤمن بالله وتفنى حبا في سبيل الله وتضحية لإعلاء كلمة الله. وماذا بعد ذلك؟ إن قدرت له الحياة فيعيش عزيزا مكرما، وإن مات تبادرته الحور العين. ست خطال يغفر له عند أول دفعة من دمه، والذي يموت على فراشه ينازع ويعالج وتسحب منه الروح سحبا لسكرات الموت. أما ذلك الشهيد فيغفر له عند أول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة وتبتدره 72 حورية إلى آخر الخصال التي ينالها. واعلموا يا إخوان أنني أقول إن الجهاد يكون من كل واحد بحسبه، فإذا كان جهاد أحدنا في جمعه للتبرعات أو إيضاح قضية الجهاد أو في أمر ينفع المجاهدين حتى وإن لم يكن في ساحة الجهاد فهو في عين الجهاد. لكن أقول لشاب ليس له دور أو عمل أو مكانة أو أسرة يقوم عليها أو أمر ينفع المجاهدين، ما الذي يبعده؟ أليس الجهاد خيرا لك؟ ولذلك يا أخوان الأمر بالنسبة للشباب في الجهاد كل بحسبه. فإذا كان خدمتك للجهاد في الجبهة فخير الجهاد أن تكون في الجبهة، وإن كانت خدمتك للجهاد في موقعك فخير الجهاد أن تبقى في موقعك، وإن كانت خدمتك للجهاد في الطب والجراحة فخير الجهاد أن تكون في الطب والجراحة، وإن كانت خدمتك للجهاد في كفالة الأيتام فخير الجهاد أن تمضي في هذا العمل. المهم أن تعلم أن الجهاد، أن تخدم الجهاد في أجل صورة وفي أجمل موقف سواء كنت في الجبهة. واعلموا أيها الأحبة أن الجهاد لا شك في مقابلة الصفوف والأعداء والرباط هو أفضل الأحوال جميعا، لأن مقابلة الأعداء كفى بصليل السيوف فتنة. قيل لماذا لا يفتن الشهيد في قبره؟ فقيل كفى بصليل السيوف فتنة، كفى بأزيز الطائرات ولهيب النار كفى به فتنة. فيا أحبابي أدعوكم أن نكون مجاهدين. جهادنا كل بحسبه، جهادنا أن ندعم هذا الجهاد كل في موقعه وكل في مكانته وكل بحسب قدرته. وافهموا هذا الكلام فهما جيدا. أقول أيها الإخوة إننا لم نعرف كيف نعمل للإسلام. نحن نعرف إذا جاء أحد ألقى محاضرة قال تبرعوا تبرعوا، لكن لم نعرف كيف نجعل العمل للإسلام كالفطور والغداء والعشاء كما يفعل النصارى. العمل للتوفير عمل يومي، يعني إلى جانب كونه طبيب هو منصر، مهندس منصر، أيا كان عمله معلم هو منصر. لكن نحن لا، عندنا ازدواجية أو انفصام، لا نستطيع، عندنا انفصام في الحقيقة، لا نستطيع أن نجمع بين كونها أساتذة ومجاهدين أو أطباء ومجاهدين أو مهندسين ومجاهدين. لا، ينبغي أن نعرف كيف نتعلم لنجعل الجهاد عملا يوميا في الصباح والمساء كما نجعل الغداء والفطور والعشاء وجبة يومية. أقول لكم أيها الإخوة سنة حسنة من استمر بها يلقى الله بأجر عظيم. كل واحد منكم لا يخلو في الأسبوع من مناسبة أو عزيمة أو وليمة، أسبوعيا الواحد يدعى إلى ثلاث ولائم أربع ولائم ونجتمع ونتحدث قليلا ثم نتفرق ما فعلنا شيئا. ليش يا إخوة؟ لماذا لا نخدم هذا الجانب؟ نشبع والناس جياع، نضحك والناس يبكون. لماذا لا نتعود من الآن كل مجلس نجلس فيه وفيه أكل وشرب، أنا أسابقكم من جلسات الشاهي هذه مسموحة، لكن الجلسات المفاطيع والعشاء الدسم لا بد أن يكون بعدها الحساب. الحساب كيف؟ إذا جلس عندك إخوانك وتحدثوا وشبعوا وأكلوا طريقة، لا تنسوا إخوانكم المجاهدين، هذا الأقل إذا اجتمع عشرة وكل واحد دفع 5 ريال، هذه 50 ريال أظنها تكفى اليتيما لمدة شهر واحد أو أقل من شهر. المهم أن نجعل العمل للجهاد والعمل الإسلامي عملا يوميا. ما ظنكم لو أن كل واحد منا كانت عنده مناسبة يجمع فيها 100 ريال 80 ريال 120 ريال على مستوى المنطقة، كم نجمع للمجاهدين ثم نسلمها إلى يد موثوقة توصلها للمجاهدين حسب الهيئة التي نتعامل معها أو الجهة التي نحن نثق بها. فيا أحبابي العمل للإسلام نريد أن يكون يوميا لا أن يكون مناسبيا. مناسبة محاضرة الجهاد الجهاد، طيب والعشاء ما في جهاد، والغدا ما في، والعقيقة ما فيها جهاد، والإزالة وقصر الأضراح ما نجمع فيه الجهاد، ولا نسكن كاهلنا بالكثير ريال أو 5 ريالات بالكثير 10 ريالات وكثر الله 1000 خير من فعل ذلك. كل واحد منكم كل واحد مسؤول عن هذا العمل. عندنا شاب أسأل الله أن يوفقه في الدخل المحدود، شاب زهراني عندنا في الرياض الله يبارك فيه، بين فترة وفترة يا أقصى تفضل 115 120 80 90 إيش هذا كله في مناسبة، ومستمر على هذا العمل. قلت يا أخي هنيئا لك، وذكرت حديث النبي إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل وكيف يستعمله؟ قال يوفقه الله إلى عمل صالح ثم يتوفاه عليه. فأسأل الله أن يستعملني وإياكم بطاعته، قال يثبتني وإياكم على مرضاته، أسأل الله أن يتوفانا راكعين ساجدين شهداء مسلمين موحدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الهداة المهتدين، فنسأله ألا يتوفانا وألا يقبضنا على خزي أو فاحشة أو منكر أو معصية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
هناك أسئلة كثيرة ولكن اكثر ما يتعلق بالموضوع وأكثرها مسائل فقهية يجيب عليها أصحاب الجبيلة والمشارك حتى أهل الله تعالى، ولكن لنتكلم فيها الموضوع جزاه الله خير. حبيبة الشيخ، سمعنا صوبة كثير من مشاهير الباعثين في مدينة الرياض وعودتهم إلى الله تعالى، فما مدى صحة هذه العبارة؟
الحمد لله، هذا صحيح ولله الحمد والمنة. وأقول إن الكثير من اللاعبين ولله الحمد على حد طيب من الاستقامة وحسن السيرة، ولكن الله من عليهم بمزيد من الصلاح والحب للإسلام والعمل له، فما تسمعونه خير، وأولئك مثل وقدوة أمثالهم من محبي الرياضة أو للشباب الرياضيين الذين يظنون أن الشهرة تنتهي بكل واحد أو تشغله عن كل شيء. فولله الحمد والمنة من نجوم المنتخب ومن مشاهير اللاعبين لهم حظ طيب في الاستقامة والصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا، ونحن نسأل الله أن يثبتهم وأن لا يكلهم إلى أنفسهم. وليس هذا يا أخوان بغير منهم، يعني هل اللاعب في غنى عن الجنة أو في أمان من النار أو في ضمان برحمة الله جل وعلا؟ كلنا محتاج لذلك، لكن مثل هؤلاء إذا كان العدد من الشباب يتطلعون وينظرون إليهم فمن باب أولى، إذا رأوا أن من يحبونه ويعشقون لعبه ويتابعون أخباره وأهدافه ومواقفه وفرصه يعلمون أن هذا من خيرة الصالحين من الشباب الطيبين ممن لا يترك الصلاة على أي حال، حتى وإن كان في الداخل أو في الخارج في المعسكر أو في أي مكان، على أنه مهما كان في أي موقف لا يلتفت إلى النساء، لا يقع في المعاصي، لا يقع في الزنا، لا يتساهل بمخالطة الفساق، فعند ذلك يكون قدوة وداعية، رغم أنه في مكان قد وليس بالضرورة قد يجد فيه منفذا إلى أن يفعل شيئا من المخالفة. ومع ذلك مع إمكانية ذلك فإنه يذكر رقابة الله عليه وعلم الله بأحواله جميعا فلا يفعل من ذلك شيئا بل يجتهد في حفظ نفسه وإخوانه. لحظة يا أخي، فيها أحد الإخوان يسأل بالله أن ومن سألكم بالله فأجيبوه، يطرح فكرة يقول: أجتمع أنا ومجموعة من أحبابي وعددهم ما يقارب 25 من الإخوة، ندفع في كل شهر 25 ريال فما فوق، وهو مبلغ ندفعه إلى صندوق عند أحدنا، ونشتري بهذا المبلغ كل شهر مجموعة أشرطة ورسائل لفئة معينة من الناس، مثلا نجتمع في آخر الشهر ونشتري رسائل وأشرطة ومحاضرات، فننصح المرضى ونذهب إلى أحد المستشفيات ونوزعها على غرف المرضى ونهدي لهم تلك الرسائل والأشرطة، ونسأل الله أن ينفع بهذه الفكرة. يعني هذا الأخ جزاه الله خير ينشر فكرة ويسن سنة حسنة لعله أن يفوز بأجرها عملا بقوله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا إخواني، هذا الدين عظيم وليس محدود بجانب معين، جميع جوانب الحياة للدين فيها أمر ونهي، وللدين فيها علاقة وصلة، فكل سنة ومشروع نافع حسن تفعله في هذه الأمور فأنت تؤجر به، وثق أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل.
يقول السائل: أنا شاب ملتزم وأسكن في عمارة وفيها شباب، وأرى كل يوم هؤلاء الشباب ومعهم الفتيات والساقطات ومن يتبعنا الرذيلة مثل هؤلاء، وأنا أعرفهم ونصحتهم ولكن لا فائدة، هل أنا آثم على السكوت في ذلك؟ مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من ستر على مسلم ستره الله عليه يوم القيامة، يشملني هذا أو
لا؟ لا يا أخي، هذا رضا بالشر ورضا بالمعصية ورضا بالفسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يدخل هذا في الستر. الستر مثاله كأن تجد مثلا سكرانا أو أن تقبض على اثنين في حالة معينة لأول وهلة مثلا، ثم تنصحهما ويلتزمان بالتوبة ويعني يبذلون لك الرجاء أن تستر عليهم ويعيدونك بالتوبة إلى الله جل وعلا، فهنا حسن لو سترت عليهم. لكن هؤلاء الذين تنصحهم مرارا ومع ذلك مصرين، فهذا لا يصدق عليه الستر، بل فيه المجاهنة والرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل من واجبك أن تعد المخطط وأن تنصب الكمين لكشفهم والقبض عليه، طالما أنك نصحتهم مرارا فلم ينتفعوا، ونهيتهم فلم ينتهوا، وزجرتهم فلم يزدجروا، فلا بد أن ترتب المكان والخطة والكمين المناسب للقبض عليه. ولعلمك هناك حالات لا بد فيها من القوة، ووضع الندى في موضع السيف في الفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. ويقول الآخر في بعض ألوان الشر: والشر إن تلقه بالخير بقت به درعا، وإن تلقه بالشر ينحسم. فلا بد أن تستخدم نوعا ما شيئا من القوة حتى تقهر هذا الباطل. ولماذا شرع الجهاد؟ إلا لأنه قمع للعناد والعصيان الذي يقف أمام انتشار الحق وإقامة شرع الله جل وعلا. فالقوة مطلوبة في بعض المواقف.
نرجو أن تذكر الكتاب الذي ذكرته في بداية الحديث عن النبي الشيخ ابن القيم رحمه الله، قد أورد 74 قصة.
نحن قلنا أنه قال: ومن عقوبات الذنوب ومن عقوباتها وأكثر. أورد 74 أو أكثر أثرا من آثار الذنوب، أورد في بعضها شيئا من القصص. ولم أقل 74 قصة. هذا الكتاب اسمه الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا كتاب قرأته 3 مرات لا أمل قراءته، وأنصح كل واحد منكم أن يكثر من قراءته. والعجيب حينما تقرأ فيه كأنك تقرأ لأحد علماء النفس والأطباء النفسيين في هذه الزمان، مع أنه في القرن السابع، كأنك تقرأ لأحد واحد من أطباء النفس أو علم النفس أو الأطباء النفسانيين في القرن 14، من شدة جمال ومعالجة وخطاب هذا الكتاب لمفنونات النفس.
هذا هو السؤال الأخير في المنحة: كيف أستطيع أن أجعل من منزلنا أو بيتنا بيتا إسلاميا ليس فيه معصية، وبذلك أقي نفسي وأهلي من عقوب النار؟
أعلم يا أخي الكريم أنها أمنية كل واحد بالواجب، وكل واحد منا أن يجعل من بيته لبنة من أسرة مسلمة في مجتمع المسلم، وعلى أي حال بالمناسبة هذه البلاد الطيبة المترامية الأطراف الشاسعة الأنحاء ليس غريبا عليها أن تكون مشعلا وقدوة ونبراسا وإماما لدول العالم أجمع والعالم الإسلامي خاصة، لأن أهلها أهل عقيدة وأرضها أرض رسالة وتجديد عقيدة. بل الغريب أن نجد البعد عن الالتزام. من واجبك يا أخي الكريم أن تسعى إلى بذل الحب والندى واللطف والمودة لأهلك وأهل بيتك. حينما أريد أن أنصح من يكرهني فاعلموا أنه لن يسمع مني، لأن من يبغضني لن يسمع مني صرفا ولا عدلا، لكن إذا أحبني سمع مني. فأول خطوة أفعلها أن أتودد وأن أتحبب إلى أهل منزلي، أبي وأمي وإخواني وأخواتي، هذا بالهدية وهذا بالتواضع والخدمة وكف الأذى والإيثار والبشاشة وعدم رفع الصوت وخفة النفس معهم. لا أن أكون ثقيل المنام ثقيل الفراش كثير الأوامر والمطالب طويل اللسان متعدد الأوامر ثم آتيهم اتقوا الله النار حارة النار باردة ولا يدفعون خير. هذه فائدة الكلام هذا، لأنهم يرون رجلا ثقيل النفس. لكن حينما يجدون قبل كل شيء الذي يأمرهم حبيب لطيف خفيف الظل ليس ثقيلا عليهم، دائما يقدم لهم الهدية يخدمهم، لا يكون أنانيا همه نفسه، يحبهم، يتدلل أو يتفنن في أساليب مرضات والديه، عند ذلك أيها الإخوة تجدهم يحبونه. فإذا أحبوه حينما يقول لهم يسمعون، وحينما ينصحهم ينتصحون، وحينما ينهاهم ينتهون. أذكر أحد الشباب الله يسره بالخير هو الآن إمام مسجد في الرياض، كنا إذا زرناه نقول له وين فلان، يقول الطبراني ما بعد يضحك يسميه الطبراني، وينه والله الطبراني رايح المعرض. ومع ذلك كان كثير المزاح مع والده، خفيف الظل خفيف النكتة والمرح مع والده ليس أنانيا، واستطاع بفضل الله أن يجعل من والده الحليق لحية طيبة مباركة، ومن ذلك البيت المنفلت أسرة صالحة، ومن ذلك المجلس الذي يجلسه والده مع أصدقائه وشلته أن يجعل مجلس والده مع أصدقاء والده مجلس قراءة في كتاب الله أو في التفسير. بماذا؟ لحسن الخلق. أخوان قبل أن نقول الناس هذا حلال هذا حرام، ينبغي لا ينبغي، يجوز لا يجوز، ينبغي أن نعرف أولا هل هم يحبوننا أم لا، هل رأوا فينا القدوة الصالحة أم لا، هل وجدوا فينا مسابقة ومسارعة إلى تطبيق ما نأمر أم لا. فحينما يجدون هذه الصفات التي تكسر حواجز العلاقات بل تفتح سبل المودة وتمهد الطرق للمحبة، عند ذلك يسمعون منا ويتأثرون بنا. وأقول لك يعني لا تقصر أو يعني تبخل عليهم بكل جديد من الأشرطة والرسائل الطيبة وأيضا الأمور النافعة. يعني تجد بعض الشباب يوميا شريط يوميا رسالة، لكن ما يوم الأيام جاب مثلا لهم وجبة أو سندويشات أو عطور أو أقمشة أو أشياء جميلة، دائم كتاب ولا رسالة، يوما ما رسالة ويوما ما سندويش ويوما ما كذا. فجدد عليهم يقبلون هدايا، وبين الفينة والأخرى وساعة وساعة. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يصلح بيتك وسائر بيوتنا أجمع.
أيها الأحبة، ولأنه لا يزال في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بلا حياء ولا خجل، حتى تجرأت كثير من بناتنا بالخروج الأثيم مع ذئاب القرن العشرين تحت إلحاح المكالمات الهاتفية والإغراءات المادية والمواعيد الكاذبة بالزواج منهم. وكذبوا والله، إنما قفل مضغك أيتها الفتى كما تمضغ العلكة، فإذا ما زادت حلاوتها رميت في أقرب برميل زبالة أعزكم الله. وإذا ما انتهوا من مآرفهم الخبيثة وأتوا على عزتك السليمة وبكارتك السليمة فموفرا يا العلبة الفارغة، فكم من رسائل الحب كتبها إليك الكذابون الخراصون، وكم من مكالمات هدمت بيوتا كانت آمنة، مكالمات بدايتها حدث ودلع ولكن نهايتها فساد وولع. ولقد أجملت كثير من الفتيات المعاكسات حتى يوم أن تزوجنا وأصبحنا أمهات وللأسف الشديد، ولكنهن استمررن على تلك المكالمات وعلى خيانة أزواجهن في الخطأ في مكالماتهن لبعض الشباب السذج. وكم شاب أعرفه يملك الهاتف في بيته أو في سيارته ويكلم في اليوم أكثر من 4 فتيات، ومن بينهن وللأسف الشديد بعض المتزوجات. أيها الإخوة الكرام، قد تكون خطبتي هذه تزعج البعض لأنها أكثر من صراحة وأكثر من واقعية. كيف لا وقد اشتعلت النيران في البيوت، كيف لا ونيران المعاكسات والمواعيد والآهات والمقابلات والزنا والعياذ بالله قد انتشر. فلا يجوز لنا السكوت بعد هذه المصائب، ولا يجوز لنا أن نكفي رؤوسنا تحت الرمال ونقول ليست هناك مشكلة اسمها المعاكسات أو باللغة العامية المغازل. فكم من المراهقات المخدوعات خرجنا بعد هذه المكالمات مع العابثين. فيا أيتها الفتاة اعتبري بغيرك قبل أن يعتبر بك، فالسعيد من وعظ لغيره والشقي من وعظ لنفسه. أما سمعت أيتها العابثة بعرضها عن تلك المغامرات والمكالمات الهاتفية؟ ألم تسمع يوما عن أمثال هذه القصة الحقيقية؟ إن لم تسمعيها فاسمعيها واعتبري. هذه قصة أيها الأحباب ذكرها أحد مشايخنا الثقات بإذن الله، فتاة في ريعان شبابها تعيش مع أهلها وبين أبيها وأمها، تخرج للسوق وحدها وتدخل على الباعة وحدها وهي متزينة ومتعطرة بإهمال من أمها وأسرتها. ومع كثرة ترددها على هذا البائع وعلى السوق نشأت بينها وبين أحد الباعة علاقة وصداقة، كما نسمع بين الفينة والفينة واللحظة واللحظة بين أفراد الذين يعملون في الأعمال أو بين الطلبة في الكلية، هذه زميلة العمل وهذه صديقة الدراسة وغيرها من المسميات الخبيثة، وكلها تهدف إلى شيء واحد. حتى نشأت بينها وبين أحد الباعة علاقة وصداقة، فأخذت رقمها في فتح وصارت تكلمه حتى قويت الصداقة المحرمة، وصاروا ينتظرون الفرصة السامحة للقاء المحرم. حتى تغيبت الأسرة يوما في زيارة للأقارب وتخلفت هذه الفتاة لوحدها لتتصل على وجه السرعة برفيقها وحبيبها وعشيقها ليأتي إليها ليمارس معها جريمة الزنا في قعر دارها وفي قعر أبيها وأمها. وازدادت هذه البنت عنا وجرأة وتكررت اللقاءات السرية بينهما، فتخرج مرة بحجة المذاكرة مع صديقتها، وقد تخرج بحجة الذهاب إلى السوق أو بأي حجة كانت أخرى، حتى حملت هذه البنت شفاحا فأخذت أمر حملها عن أهلها بطرق شيطانية وعن غسلة من الأهل. ولكن لا مفر من قضاء الله، ولكن لا مفر من قضاء الله، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يسلسه. فلما حان موعد الوقت ضربا موعدا هي وهو ويخرجان تحت جنح الظلام والأسرة نائمة وهي منذ وقت طويل نائمة وفي جنح الظلام، تلد هذه البنت مولودا من الزنا في العراء، ويقوم هذا المجرم بأخذ هذا الطفل الذي ولد من زنا فيقتله وتختلط دماء هذا الطفل بدماء أمه من جراء ولادته. ويأبى الله إلا أن يكشف هذه الجريمة فيقبض على هذين المجرمين، فتستيقظ الأسرة على مصيبة يحتار لها العقول وتشيب بهولها الرؤوس وتنوء بحملها الجبال الراسيات. فكيف بك أيتها الأم؟ أو رأيت تلك الأم وهي تبحث عن بنتها في كل ناحية؟ وكيف بك أيها الأب؟ لو رأيت ذلك الأب وهو مطأطي الرأس مسود الوجه يقلب بصره ذات اليمين وذات الشمال حيران ذليلا وكيف بك أيتها الفتاة لو رأيت تلك الفتاة وهي غارقة في الذل والعار تتمنى الزواج فبأي وجه تقابل أسرتها وبأي عذر تتوجه إلى أمها وإلى أبيها وقد ذبحتهم لغير سكين وأردتم الذل والخزي المهين هذه قصة واقعية أيها الإخوة كانت بدايتها مكالمة هاتفية بريئة كما يسميها البعض مكالمة بريئة على حد زعم كثير من الشباب والشابات
إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقت بين اللقاء قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا التأخر والتخلف في النقاب قالوا الرشاقة والتقمر في غياب نادوا بكاحرين الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا ماذا نباح الحاقدين من الذئاب يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب يا أختنا هذا نباح لا يؤثر في السحاب يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب فالجنة المأوى ويا حسن المآب والنار مأوى الظالمين لهم عقاب والله يكشف ظلمهم يوم الحساب إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا ضلالا حالكا بين الثياب إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب
في داخل الهجر الإسلامية في مدينة الخبر
قالوا خياما عمقت بين الرقاب